بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين، وبعد. يقول الله تعالى في آيات من سورة الذاريات: وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، أي وفي قصة موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، عبرة وعظة لمن يريد الاعتبار ولمن يريد الاتعاظ. وفي موسى أي وفي قصة موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان أي بحجة دامغة، سلطان الحجة. السلطان في هذا المقام المراد به الحجة والآية، وهي العصا التي تتحول إلى حية تسعى، وكذلك اليد التي تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى. فهاتان هما أعظم الآيات التي أرسل بها موسى إلى فرعون: العصا التي تتحول إلى حية تسعى، واليد التي تخرج بيضاء من غير سوء. إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين أي مظهر موضح، فالمبين المظهر الموضح. وقد تطلق كلمة المبين ويراد بها البائن الواضح، كما قال تعالى: من ماء دافق قيل مدفوق، والله أعلم. وفي موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان مبين، فتولى بركنه، قيل الركن هنا هو الجند والجاه والقوة والسلطان. ومنه قوله نبي الله لوط عليه السلام: لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد، قيل أو آوي إلى قبيلة تحميني وتمنعني منكم. ويفي معنى الجند أيضا، فتولى بركنه أي بجنده، وقال أي عن موسى عليه السلام: ساحر أو مجنون. وهذا شأن الأنبياء، شأن أهل الكفر مع الأنبياء عموما، شأن أهل الكفر مع الأنبياء عموما أنهم يصفونهم بالجنون وبالسحر، يصفونهم بالجنون وبالسحر دائما وأبدا. قال تعالى في كتابه الكريم: وكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. فهو شأن أهل الكفر مع الرسل وصف بالجنون ووصف بالخبل. فهذا فيه مواساة للدعاة إلى الله الذين يأتون يعلمون الناس أمر دينهم، يعلمون الناس كلام ربهم وسنة نبيهم، يواجههم من أهل الكفر بأقبح الأوصاف، يصفونهم بأقبح الأوصاف ويسخرون منهم غاية السخرية. فهذا شأن عام: كذلك ما أرسلنا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. أتواصوا به، أي كأن بعضهم أوصى بعضا: كلما جاءك رسول قل عنه مجنون، قل عنه ساحر. قال تعالى: فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أي طرحناهم في البحر وهو مليم، أي ملوم على ما فعل من الجرائم والدعاوى الكاذبة. وتنتقل الآيات بسرعة، لأن الآيات هنا مقامها التذكير العاجل، فهناك في كتاب الله مواطن مفصلة وهناك مواطن مجملة. فحيث كان المقام يحتاج إلى تذكير موسع ذكرنا تذكيرا موسعا، وحيث كان المقام يحتاج إلى إطالة أطلنا، وهذا قد يستفيد منه الخطباء والدعاة إلى الله. أحيانا يحتاج الأمر إلى إسهاب وتفصيل فتسهب وتفصل، إذ المقام والوقت يحتاجان إلى ذلك. وأحيانا المقام لا يتحمل أن تسهب وأن توسع، إنما المقام مقام تذكير سريع عاجل، فتوجه وتذكر تذكيرا سريعا عاجلا. ومن سوء الفقه أن تنزل الأمور غير منازلها، فالمقام الذي يحتاج إلى إطالة وتعطيه أنت إيجازا شديدا تخل بالمقصود، والمقام الذي يحتاج إلى إسراع لا تطل فيه. وأحيانا من سوء فقه بعض الناس وبعض الأئمة تكون في سفر والمقام يحتاج إلى أن تصلي بالناس صلاة خفيفة، أنتم مسافرون وعلى سفر وتحتاج إلى السرعة في المسير، يقف يقرأ بك مثلا على سبيل المثال سورة الواقعة في المغرب ويعقبها بسورة الحديد، الناس على سفر، فمن سوء الفقه أن تضع الأمور في غير مواضعها. إنما يعني احنا كنا نذهب لإلقاء بعض المحاضرات، محاضرة وقتها محدد من المغرب للعشاء، تبتلى بإمام قليل الفقه يأخذ نصف الوقت في المدود والإطالات ويطول الصور، فهذا في الحقيقة كلام غير جيد أو وصف عمل غير جيد. والصحيح والصواب والله أعلم أن تنزل الأمور منازلها الصحيحة وأن تنزل الأمور منازلها الصحيحة اللائقة بها، ليس في الوقت والزمن فحسب، بل أيضا في نوع الكلام. قال علماؤنا وأئمتنا: إذا ذكر الشر أوجز فيه، لا تطل في ذكر الشر، إذا ذكر الخير وسع فيه. واستدل بعضهم لذلك بقول يوسف عليه السلام مختصرا القول: هي راودتني عن نفسي، ما فصل في الشر أوجز إيجازا شديدا موديا للغرض، لم يقل فعلت وفعلت وفعلت ويعدل على امرأة معايبها، إنما أجمل القول إجمالا في معرض الدفاع عن نفسه بقوله الموجز: هي راودتني عن نفسي. أما في الخير فقال: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو ومن بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، تفصيل موسع شيئا ما. فلذلك يقولون: يختصر في الشر اختصارا ويطول في الخير إطالة، يعني أعرف الناس كيف أن الله أنقذني وسلمني حتى يحمدوا ربهم ويلجأوا إلى الله سبحانه وتعالى في الكربات. فالمقام حيث يحتاج إلى إيجاز أوجزنا، وحيث يحتاج إلى إطالة أطلنا. ولعل الشيء بالشيء يذكر، في خطب الجمعة أوردت حديث فيه إن قصر خطبة الرجل وإطالة الصلاة مئنة على فقه، يعني متوقفة على فقه. الحديث أولا هو في مسلم ومعلول، وانتقده الدارقطني على الإمام مسلم، ويقال إنه من قول عمار بن ياسر رضي الله عنه. على فرض ثبوت الخبر، هل هذا الوحيد الوارد عن رسول الله وهل هو نص في تقصير الخطبة، أم كلمة مئنة على فقه لا تعني التقصير؟ لكن هناك حديث آخر هو الذي يقاعد قاعدة، وهو حديث: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قصدا وكانت خطبته قصدا. قصدا يعني متوسطة الاقتصاد، كما قال تعالى: أمة مقتصدة، أمة وسط، لا هي بالمتقدمة المتفوقة ولا هي بقليلة العمل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فشاهدي من هذا أن الخطب أيضا تطال أو تقصر بحسب المقامات التي تستدعيها تلك الخطب. مقام يحتاج إلى تقصير الخطبة قصرنا، مقام يحتاج إلى إسهاب بيان أسهبنا وبينا. قال تعالى: وفي عاد إذ أرسلنا عليهم أعوذ مذكرا إن المقامات تختلف، ومن ثم الخطب تختلف والأقوال تختلف وصفات الصلاة تختلف من مقام إلى مقام ومن حال إلى حال. قد ورد وليحرر ثانية أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه لما دخل على النجاشي قال له: إنك ملك لا يصلح عندك كثير الكلام، إذا كنت ستكلم مسموح لك بخمس دقائق مثلا، ركز في الكلام الذي يقتضيه المقام لا تتشعب وتقدم مقدمة تختصر عفوا تطير الوقت المسموح لك به. نرى هذا يصدر من إخواننا لقلة علم أحيانا، واحد مسموح له أن يتكلم 5 دقائق، يعتقد أن لزاما أن يأتي بخطبة الحاجة كاملة، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ويأتي بها كاملة، وهي لم ترد كاملة في أي حديث، يعني لم يرد عن رسول الله في أي حديث ثابت أنه قال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إلى آخره، ويقرأ الآيات 3، وبعدها يقرأ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي إلى آخره، لم ترد مجتمعة في حديث واحد، هي جاءت مفرقة، مرة قال هذا ومرة قال هذا الجزء ومرة قال هذا الجزء، فجاء بعض أهل العلم جمعوها كلها وألزموا بها، ليس ألزموا أوجبوها، إنما قالوا هذا مستحب. من قال إن هذا مستحب؟ من قال إن هذا الطول كله مستحب؟ إن جمع التنويع هو المستحب، لأن التنويع هو فعل رسول الله. نعم، قال الرسول في موطن إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، من يضلل فلا هادي له، من يهدي الله فلا مضل له، ويقرأ، وفي موطن أخر يقرأ الآيات، وفي موطن أخر يجمع بين أشياء، فالمستحب هو التنوية. فإذا كنا في مجلس وسيتكلم 4 أو 5 من إخواننا وكل واحد مسموح له ب5 دقائق، كل واحد يأتي يكرر ما قاله الآخر إن الحمد لله ويعتقد أنها واجبة، وليس هناك ما أي دليل يدل على وجوبها ولا أي أمر من رسول الله بها، إنما كان يعلمنا خطبة الحاجة في النكاح وغيره، تعليم ليس أمرا، ليس أمرا لازما، بدليل أن خطب النبي تنوعت، مقدمات خطب رسول الله عليه السلام تنوعت. قد يستفاد من قوله كان يعلمنا خطبة الحاجة كما يعلمنا السورة من القرآن، قد يفهم منه أنها أمر، لكن ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، إنما هو جزء من الخطبة، جزء من الخطبة في أبواب النكاح، وليس هذا بلازم في أبواب النكاح أيضا، فإن النبي قال في قصة الواهبة زوجتك بما معك من القرآن، ولم يخطب خطبة حاجة. في حديث صعد النظر إليها وصوبه، هل معك شيء من القرآن؟ قال نعم، قد زوجتك بما معك من القرآن. وفي قصة زواجه بجويرية بنت الحارث ما ذكر إن الحمد لله نحمده ونستعينه، بل قال هل تقبلين أن أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك؟ قالت قد رضيت، فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فالمقامات تختلف أيها الإخوة، والكلمات التي تقدم في المناسبات يراعى فيها الوقت ويراعى فيها المقام وتراعى فيها تناسبات الحديث مع الحال التي هي قائمة. مقام يحتاج إلى أغنية مثلا في عرس، لا تجد بقارئ يقرأ القرآن ويقرأ في الآيات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، صح كده هي آية محكمة، لكن ما قالها الرسول في موطن يحتاج إلى مثل هذا التذكير، إنما قال يا عائشة ماذا كان معكم من اللهو، على ما أتوا بقارئ يقرأ يوما قتل رئيس من الرؤساء فقرأ في الآيات خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، هي آيات، لكن ليس هذا موطنها أن تقول خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه. فتندر بها الناس، تندر الناس بهذا الكلام، وكل بدأ يطعن في الميت، الذي يقول جاء توفقا والذي يقول، فالمقامات لها ما يناسبها، لها ما يناسبها. أعود قائلا، قال تعالى وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم، الريح قد تكون عقيما وقد تكون ليست بعقيم، قد تكون لواقح، يعني في ريح تلقح وريح لا تلقح، أرسلنا الرياح لواقح، قيل تلقح الأشجار من بعضها لبعض، تنقل بذور هذا إلى الأخرى، تلقح من الذكر الأنثى، ورياح عقيم لا نفع فيها أبدا، تدمر. فالعقيم هنا التي لا نفع فيها والتي سمها النبي الدبور، قال نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. هناك رياح لواقح، هناك رياح عقيم، هناك رياح مبشرات. قسم العلماء الرياح إلى 8 أصناف باستقرائهم لها من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، إلا جعلته كالرميم. قال بعض المفسرين في تفسير الريح والرياح إن الرياح تطلق على رياح الرحمة والريح تطلق على العذاب، ولكن هذا التقييد لا يضطرد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى الريح قال اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما أرسلت به، وأعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها ومن شر ما أرسلت به. فجاز أن تطلق أيضا على الريح. وقد قال تعالى حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها، قال تعالى ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم، أي كالتراب أو العظام المتفتتة البالية. وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين، ما هذا الحين وما وجه قوله وفي ثمود إذ قيل لهم تمتعوا حتى حين؟ قال العلماء لما عقروا الناقة وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدون إن كنت من الصادقين، أوحى الله إليه أن يقول لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. فقوله تمتعوا حتى حين بعد أن عقروا الناقة قيل لهم تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب، فعتوا عن أمر ربهم، تمردوا على أمر الله فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. قيل وهم ينظر بعضهم إلى بعض، هذا يسرع قبل الآخر. وثمة توجيهات أخرى لقوله تعالى وهم ينظرون، فبعض العلماء قالوا ولكن الأسانيد بهذا فيها ضعف أنهم في اليوم الأول تغيرت أحوالهم وهم يترقبون نزول العذاب عليهم، اصفرت وجوههم، وفي اليوم الثاني احمرت وجوههم، وفي اليوم الثالث اسودت وجوههم إلى أن جاءتهم الصيحة. ومن العلماء من قال ينظرون هنا ليس معناها النظر بالعين، إنما ينظرون من الانتظار الذي هو انتظار العذاب الذي بشر به، عفوا الذي أخبر به صالح عليه السلام. هكذا فهم قولان للعلماء، قول بأن أحوالهم تغيرت، وقول آخر بأن ينظرون بمعنى ينتظرون، أي ينتظرون العذاب الذي وعدوا به. فما استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين، ليس هناك ناصر ينصرهم. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا قوما فاسقين. والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. الآية هنا والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، بعض المشغبين يستدل بها على نفي صفة اليد عن الله، والآية لا تنفي أبدا صفة اليد عن الله، لا تنفي أبدا، ليس فيها أي نفي لصف، بل هي إلى الإثبات أقرب. فتأويل عدد من المؤولين والسماء بنيناها بقوة بأيدي قوية، فهذا التأويل هو لا ينفي صفة اليد، بل يصف اليد بمزيد من الوصف وهي القوة. فلا مانع أبدا، وإلا الأشل كيف سيبني؟ الأشل إذا كان ثم شخص أشل كيف يوصف بالقوة؟ فالآية لا تنفي صفة اليد عن الله، ولا يرد عفوا، ويرد دائما المتشابه الذي يتشابه علينا إلى المحكم. ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ بل يداه مبسوطتان كلتا يدي ربي يمين مباركة، الأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، إلى غير ذلك من الآيات الواضحة المحكمة الواردة في الباب. فلا هنا لم تنفي أبدا، وإن قال مفسر بل عدد من المفسرين بيننا بأيد بقوة بأيد قوية، لا إشكال أبدا. ثم لقطعنا منه الوتين كما قال تعالى لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين, أطلق على يمين لقوتها أيضا. والأرض فرشناها فنعم الماهدون, فنعم الماهدون. هل يؤخذ من هذا أن اسم الله الماهد؟ لم يذكر ذلك العلماء في أسماء أو أكثر العلماء في الأسماء الحسنى, لأن الله قال في شأن الأسماء الحسنى وتعريف موجز توجز به كلمة الأسماء, يوجز به تعريف الاسم الحسن, ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. فيها ثلاثة أوصاف, أولا هي أسماء ليست أفعال ولا صفات, ثانيا هي حسنى, ثالثا يدعى بها. فلما لم يرد يا ماهد افعل لي كذا, يا زارع في قول الله تعالى أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون, ما يدعى يا زارع ازرع لي أرضي, ما ورد هذا كدعاء عن رسول الله عليه السلام ولا عن أصحابه. فكثير من العلماء في هذا الباب أو أكثر من وقفت عليه من الذين صنفوا في الأسماء الحسنى لم يذكروا من اسم من أسماء الله الحسنى الماهد, لم يذكروا من أسماء الله الحسنى الماهد, لأنه لا يدعى به, لا يدعى به, ولم يرد ذلك عن لا عن رسول الله ولا عن أصحابه ولا عن أحد من الصحابة. أما ما تقول يا أرحم الراحمين أرحمنا تدعو به, هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب تدعو به. أما الزارع والماهد ونحو ذلك مما اعتبره بعض المتأخرين أسماء افتقد أننا ندعو به, والآية ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. هذا واضح وجلي والله أعلم. وبعد أيضا نفس الشيء في بعض الناس قلة قليلة ترد أن من أسماء الله الحسنى هو, لا إله إلا هو, فيقول هو من الأسماء الحسنى, وما سمعنا الرسول ولا أحد من الصحابة قال يا هو ارزقني. سمعتم بهذا؟ نعم. والسماء بين عيناها بأيد وإنا لموسعون, ذو قدرة على بسطها واتساعها. والأرض فرشناها فنعم الماهدون, ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. بالآية أختم, من كل شيء خلقنا زوجين, لا يقتصر الأمر على الذكر والأنثى من المخلوقات التي تتوالد وتتكاثر, بل كل شيء, النور والظلام, الحلو والمر, الطول والقصر, خفة الدم وثقلها, في كل الاتجاهات ترى زوجين, ظالم وعادل, شخص ظالم وشخص, من كل الأصناف تجد زوجين. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون, قصرها بعض الناس على الأشياء, بعض العلم على الأشياء التي تتوالد وتتكاثر, قال زوجين وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى. لكن هنا فريق من المفسرين عمم, قال من كل شيء الحياة والموت, وهكذا كل شيء, تقول النور والظلمة, وما يستوي الأعمى والبصير, ولا الظلمات ولا النور, ولا الظل ولا الحرور, من كل شيء خلقنا زوجين. لكن ترجع في النهاية تقول الله وتر يحب الوتر. فلذلك قال فريق من المفسرين في تفسير قول الله تعالى والشفع والوتر, قالوا الشفع الخلق كلهم شفع, كل شيء في الدنيا شفع, والوتر هو الله, قال النبي عليه الصلاة والسلام وهو وتر يحب الوتر. قال تعالى ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. إلى هنا نجتزئ صلاة العشاء, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.